بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ربنا سبحانه: ويطاف عليهم بآنية من فضة. الطواف هو الدوران حول شيء، هذا الطواف، أو السعي بين شيئين سعيا متكررا، هذا كله طواف. من الأول طواف حول الكعبة، ومن الثاني طواف مثلا بين الصفا والمروة، فهذا ليس فيه دوران لكنه مشي متكرر بين شيئين. طيب، ربنا سبحانه قال: ويطاف عليهم، على هؤلاء الأبرار المتكئين في على الأرائك، ويطاف عليهم بأنية. يطاف عليهم لأنهم جماعة، لأن هذا يكون أهنأ للشارب. الآن هذا الذي يتنعم أزيد في تنعيمه أن يكون مع غيره، ويطاف عليهم وهم متكئون. طبعا عندما يقال هم متكئون ويطاف عليهم، هم ليسوا جالسين ينتظرون هؤلاء الذين يطوفون عليهم ليسقوهم، لا، جالسون يتكلمون ويتناشدون ويتذكرون وفي نفس الوقت هؤلاء يدورون عليهم، أو يمشي من الخادم يمشي من هذا الشارب إلى هذا ثم يعود إلى هذا ثم يعود إلى هذا، ليسمى ذلك طوافا. ويطاف عليهم بأنية من فضة. وقلنا إن ربنا سبحانه ذكرها هنا فضة، وذكر في مكان آخر يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب، قلنا ذكرنا علة ذلك. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الأكواب جمع كوب، الكوب هو إناء كبير ليس فيه أذن ليس فيه عروة، هو يمسك يعني إناء كبير، وهذا الكوب هو الذي يكون فيه ما يملأ الكؤوس. فيطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب تملأ تلك الآنية، وهذه الآنية من فضة والأكواب كانت قوارير. ثم قال ربنا: قوارير من فضة. تفضل.
قوارير من فضة قدروها تقديرا.
طيب، هذه الآنية والأكواب كانت قوارير. القوارير هذا في العرف اللغوي يطلق على الزجاج. قال ربنا: قوارير من فضة، أو قوارير من فضة قراءتان، سيأتي الكلام عنهما إن شاء الله. أهو من قوارير من فضة أم هي أكواب من قوارير؟ أكواب وأنية من فضة، ما هذه؟ أهي من فضة أم هي من زجاج؟ يقول ربنا: ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير. هذه الأكواب كانت قوارير، قواريرا من فضة. كيف هذه؟ زجاج من فضة يمكن هذا الشيء؟ قلت لكم القوارير يطلق قوارير تفهم شيء زجاج، لكن هذه هي من فضة، قوارير من فضة بأنية من فضة، لكنها لصفائها يرى ما خلفها من الشراب كأنه شيء من زجاج، كأنه إناء من زجاج ولكنه من فضة. وهذا من عجيب الخلقة أن يجمع بين جوهرين متباينين. هذا الآن فضة جوهر، الزجاج جوهر آخر. الآن إن أخذت فضة من فضة الدنيا فدققتها وضربتها إلى أن تصير أرق من جناح ذبابة، أترى ما تصب فيه؟ إذا صببت فيها شيء تراه من خارج، ولو كان أرق وأدق من جناح ذبابة، إذا تأتى ذلك تبقى فضة حاجبة للرؤية. فضة الجنة هذه الأكواب لا كانت ويطاف عليهم بآلف من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة، هي من فضة وصفاء الزجاج. يعني التعجب حتى في خلقة الآنية
أنت لا تأكل الإناء لكن عينك تنظر إليه، فتتنعم حواسك كلها في النعيم، ليس فقط ما تأكل أو ما تلبس، حتى ما تنظر، حتى ما تسمع. هذه جنة. فهذا من عجيب ما يذكر ربنا سبحانه في هذه الصورة. طافوا عليهم بآنية من فضة، فضة نعرفها، وأكواب كانت قوارير، قلنا زجاج، لكن جاءت الآية الأخرى قوارير من فضة. كيف هذه؟ ما نعرف نحن شيئا زجاج من فضة، زجاج فضي، لا هو فضة لكنه في صفاء الزجاج، ترى ما المصبوبة في ذلك الكاس تراه. وطبعا أنتم ترون حتى فيما تعهدون في الدنيا، عندما يصب لك ما تحب من الشراب في كأس يحول بينك وبين بين رؤية ما صب لك، أيهما أفضل عندك؟ أن يصب لك في شيء ترى فيه المصبوب، أو يحال بينك وبين رؤيته؟ وهذا ما أدري، نحن مثلا القهوة عندكم، طبعا نحن في المغرب ليست عندنا القهوة التي عندكم، وأكثركم يشربها في ما يحجب الرؤية، على الأقل هذا ما رأيتنا، وطبعا ما رأيتنا لا يقارن بما رأيتم أنتم أهل هذه الصنعة. لكن بالنسبة لنا نحن محلنا مثلا، تعرفون عندنا هذا الأتاي وهو شرابنا، ونعم الشراب هو. هذا ستقطع المغرب مثلا طولا وعرضا، شمال لجنوب، لن تجد من يصبه لك في شيء يحول بينك وبين. الآن ابتدع الناس بعض البدع، يجعلون الكأس من زجاج لكنه ملون. هذا يعني أفضل أعطيه للصبيان والأطفال، يقول كأس أحمر، كأس أخضر، كأس. لكن لماذا؟ لأنك تريد أن ترى لون هذا أتايك، ما لونه، كيف هو اللون قبل أن تشربه وقبل أن تذوقه. فهذا عجيب صنع ربنا في الجنة، من فضة وهي قوارير، مادتها الفضة وصفاؤها صفاء القوارير، قوارير فضة قدروها تقديرا. من قدر هذه الواو والجماعة؟ قدروها، طبعا قدروها، قدروا الآنية، قدروها تقديرا. من قدر؟ الخدم الذين يطوفون، أن يطافوا عليهم بآنية فضة وأكواب كانت قوارير. قلت لكم أن هذه قوارير فيها قراءتان، قراء نافع وابن كثير وشعبة وهشام يقرؤون قواريرا، وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة. ونحن تكلمنا أمس، المفروض هذا ممنوع من الصرف صيغة انتهاء الجموع، فمن لم ينون كما سمعتم القراءة فعلى الأصل في أنه لا ينون لأنه ممنوع من الصرف. من نون الأول لأنه جاء فاصلته لمراعاة فواصل الآية، كلها منونة فنونت لمراعاة الفواصل، ومن نون الثاني للمزاوجة مع الأول. قدروها تقديرا، من قدرها؟ قلنا الخدم. ما معنى قدروها تقديرا؟ يعني جاءوا بها على قدر ري هؤلاء الشاربين. أنت الآن تريد أن تشرب هذا المشروب، يجيئك هذا الخادم بالقدر الذي تريده، لا يأتيك بأقل منه فتبقى نفسك متشوفة إلى زيادة فتنتظر حتى يرجع هو من، لأنه يطوف عليك وعلى غيرك، لا، ولا يأتيك بأكثر فتكون شبعت منه وصرت فقط تشرب لئلا ترد هذا الكأس، فيأتيك به على قدر ريك، يقدره تقديرا على قدر ما ترتوي، على قدر ما تستحليه وتلذ. هذا إذا كان المقدر هو الشراب، لكن قد يكون المقدر هي تلك الكؤوس، تلك الآنية، فيأتيك بها على قدر إمساكك، يدك صغيرة يأتيك بكأس على قدر يدك، يدك ضخمة يأتيك ليكون أنسب لإمساكك، فليأتيك بشيء لا تدري كيف تمسكه، ولا يأتيك بشيء صغير تمسكه. قدروها تقديرا على قدر إمساكك، هذا معنى، ومعنى جميل، وهذا كمعنى أجمل منه. هذه الواو لا تكون راجعة للطائفين الخدم، تكون للذين يطاف عليهم، لهؤلاء الأبرار المتكئين. هم قدروا في أنفسهم ريا، قدروا في أنفسهم شيئا يشربونه، فجاء ما يشربونه على وفق ما قدروا. يطاف عليهم بآلة من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة، قدروها تقديرا في أنفسهم، فجاءت على وفق ما قدروه. لا ينتظر هذا الخادم إلى أن يصيح به هذا الذي يرغب في الشرب يقول أريد أن أشرب شيئا ليعطيه، لا، هو قدر في نفسه، فرأه أمامه جالس يقدر على وفق ما قدره في نفسه. قدروها تقدير هم الذين يشربون، جاءهم الخدم بذلك الذي اشتهوه في أنفسهم، على وفق ما اشتهوا، على قدر ما قدروا، قدروها تقديرا.
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
ويسقون فيها، فيها في الجنة أو فيها في تلك الآنية، كأسا قلنا إن الكأس الخمر، يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الزنجبيل معروف، لكن تعرفون هذا الزنجبيل الذي في الدنيا طبعا الناس تستحليه، ومنهم من يجعله طيبا، يعني يعطر به الطعام، يطيب به طعامه وشرابه، ومنهم من يتخذه دواء أيضا مع كونه مما يطيب به الأكل، مما يصلح للذات، لكن فيه تلك الذبحة، فيه تلك الحرارة، هذا شيء ينغص هذا الزنجبيل. ولذا لو كان هذا الزنجبيل بطيبه وفائدته من غير ذبحته وشوكته هذه التي تكون في الحلق عندما تشربه، لكن هذا زنجبيل الدنيا. ربنا عرف أن عباده هؤلاء يستطيبون مزج أشربتهم بالزنجبيل، فمزج لهم ذلك الشراب الذي يستحلونه ثم بما يستطيبونه في الدنيا، كان مزاجها زنجبيلا. لكن وقد تقدم لنا أن شرابا شربوه كان مزاجه كفورا، يعني هذه سقية أخرى، ذاك شراب يمزج لهم بالكفور، هذا شراب يمزج لهم بالزنجبيل ليشرب امرؤ ما يشاء، كان مزاجها. وهذه أيضا انظروا إلى كان، مثل كان التي بالأمس، قدروا تقديرا ويسقون فيها كأسا مزاجها زنجبيل، ماذا كان في الماضي يعني، لا، لكن للدلالة على أن هذا الكأس ممزوج بزنجبيل مذ كان. أنت الآن تأتي ضيفا، إذا أراد أن يجتهد مزج لك بالزنجبيل، أيمزج بالزنجبيل لكل آت؟ لا، إذا مزجه لكل آت صار سكر، هذا ما بقى زنجبيل. فهناك هذه العين تجري، سيأتي هذا مزاجها مذ كانت ممزوجة بالزنجبيل. أي زنجبيل؟ سأل ربنا سبحانه يدخلنا الجنة ونرى حينئذ.
عينا فيها تسمى سلسبيلا،
كما ذكرنا أمس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله. هذا الزنجبيل هنا أيضا هو عين تجري بذلك ذاك الزنجبيل الذي يمزج به الشراب، عينا فيها في الجنة تجري بهذا الماء الذي هو الزنجبيل الذي به يشرب يمزج الشراب، وهذه العين تسمى سلسبيلا. السلسبيل هذه العرب تعرف هذه الكلمة، تقول هذا شراب سلس، وتقول شراب سلسل، إذا كان سائغا طيبا يعني ليس فيه شيء ينغص شاربه فهو سلسل، فإذا اشتدت سلاسته
صار سلسبيلا،
فكأن هذه العين سميت بصفتها، صفة ما يجري فيها سلسبيل، فإذا ليست فيه هذه الذبحة سلسبيل، وسميت بتلك الصفة، صار اسمها سلسبيلا لأن تلك كانت صفة ما يجري فيها من ذلك الماء.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
طبعا ذاك الذي طوي ذكره ويطاف عليهم في المبني المجهول، هنا أبرز ويطوف عليهم ولدان، هؤلاء الولدان مخلدون لا يموتون بل ولا يهرمون، فيبقون دائما على ما يعهدهم أهل الجنة من الشباب وطبعا الخادم أحسن يكون شابا يسرع في الخدمة ويعجبك منظره ويعجبك طاعته فهؤلاء يبقون على أهل مخلدون أو مخلدون أي محلون بالخلدة الأقراط زيادة في حسنهم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إذا رأيت من الخدم الذين يطوفون تحسب أن هؤلاء لؤلؤ الخدم يشبه، إذا كان الخدم يشبه باللؤلؤ وكيف حل الوصائع وكيف حل هذا الخدم، إذا رأيته حسبته لؤلؤا منثورا، فمنظور هذه قد منثور. العرب كانوا يرون، طبعا عندما أقول العرب هذه أريد بها أهل الملك واليسار جدا من العرب الذين كان يتأتى لهم أن ينثروا اللؤلؤ. هذا المأمون الخليفة العباسي المشهور تزوج بوران بنت أحد وزرائه، يوم زواجه كان بساط من ذهب ونساء دار الخلافة جعلنا ينثرن عليه اللؤلؤ على البساط ينثرنه. لما نظر المأمون إلى ذلك المنظر قال قاتل الله أبا نواس، أبو نواس أعمى لكنه يقول في قصيدة كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب، حصباء در حصباء حجارة من الياقوت على أرض من الذهب، هو يصف ذاك المجلس الآن كأنه وصف ذلك المجلس، قاتل الله كأنه رأى هذا الشيء، معناه أن أبا نواس يصف شيئا منتهى في الحسن يعني يقارن بحسنه الحسن، كأن كبرى وصغرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب، وهذا تحقق في زواج المأمون من بوران، فنثر اللؤلؤ على أرض الذهب، فكان منظرا معجبا جدا، حسبتهم لؤلؤا منثورا، اللؤلؤ المنثور هكذا في الأرض أجمل في عين الرأي من اللؤلؤ المنظوم في العقود، أجمل اللؤلؤ. الآن نستر من الورود إلى أن يأتي الله باللؤلؤ يرمى على حسبتهم لؤلؤا منثورا.
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
والأولى عدم الوقوف على ثم لأنه جواب إذا، إذا رأيت ثم رأيت جواب إذا. وإليك وإذا رأيت لم يقل ربنا رأيت ماذا، رأيت يحتاج مفعولا، لم يذكر ربنا المفعول، لماذا يحذف المفعول؟ للإذن بالعموم، يعني لو قال ربنا وإذا رأيت إلى الموضع الفلاني توهمت أنه إذا رأيت غير ذلك الموضع لم ترى ما رأيته في الموضع الأول، لإزالة هذا التوهم حذف المفعول. وإذا رأيت أي حيثما سلطت نظرك، حيثما ألقيت ببصرك، وإذا رأيت وإذا رأيت ثم هناك أي في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، لا ترى غير النعيم هنا 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 هنا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، طبعا في قراءة شاذة وملكا كبيرا، لكنها شاذة ولا بأس فيها في التفسير. طبعا لا تصح بها الصلاة والقراءة، لكن في باب التفسير وفي باب قواعد اللغة يحتج بقراءة الشاذة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملكا كبيرا، وهذه هذا الوصف، هذا وصف ربنا سبحانه يصف ذلك الملك بالملك الكبير، وهذا هذا الكبير تقدير الكبر بحسب الوصف. يعني الآن أنا مسكين أدعوك فقل هيئت لك وليمة كبيرة، كبيرة بتقديري أنا، في ظني أنا أنها كبيرة، مثلي يرى هذه كبيرة، لكن يدعوك شيخ القبيلة ويقول لك أعددت لك وليمة كبيرة، هي الكبيرة أكلت عندي. طيب ويدعوك أمير الديار، الكبيرة عنده هي الكبيرة التي، هذه الكبيرة بوصف رب العالمين وملكا كبيرا. تصور أنت هذا عظم هذا الملك وكبره عندما يقول الرب سبحانه إنه ملك كبير. روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة. الآن هذا نأتي به في وصف الملك الكبير، أدنى أهل المنزلة. الإنسان غريب، هذا الإنسان لا يعني غريب غريب. فقال ربنا سبحانه لموسى هو رجل يدخل الجنة بعد أن نزل أهل الجنة منازلهم وأخذوا أخذتهم، كل أهل الجنة دخلوا فأخذوا منازلهم، هذا منزل كذا، الجنة قسمت بين أهل الداخلين، وأخذوا أخذاتهم أخذوها، بقي هو قيل ادخلوا الجنة. أضحك من هذا الذي سيقول، قال بعد أن دخل أهل الجنة قيل ادخلوا الجنة، أدخل بعد أن أخذ أهل الجنة منازلهم، نزلوا منازلهم وأخذوا أخذتهم، يعني كأنه يقول ماذا بقي لي أنا، أنا أدخل الجنة وماذا عندي فيها، الجنة هي هذه قد قسمت بين هؤلاء، ما بعد أن أخذوا ماذا بقي لي، ويقال ادخل الجنة ويتعسر ادخل الجنة، تعسر أنت فيها قبل أن تتعسر خارج، تعسر الداخل. فيقول يقال ادخل الجنة يا ربي بعد أن نزل الجنة منازلهم وأخذوا أخذتهم. فيقول الله سبحانه له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ شوف هذا، هذا الآن هو يقول ويتوهم أنه خلاص هذه الجنة هكتار، هكتار وقسم الهكتار، هذا عنده 100 متر وهذا 200 وهذا، أنا ما شان نأخذ متر، متر أقف فيه ماذا أصنع فيه؟ هو يتوهم. فيقول له ربه سبحانه طيب إذا أعطيتك ملك مال مثل ملك مالك ملك الدنيا ترضى؟ تقنع بهذا؟ ملك مالك هذا يرضي. فقال رضيت ربي رأسا رضي. وانت اذهب شوف الملوك لا تحبس ذهنك في ملوك الملوك الذين عاصرتهم، ملوك منذ كان الملك في الدنيا، منذ جاء إنسان قال أنا ملك، هارون الرشيد كان ملك، يعني أنا أريد الملك مثل هارون الرشيد، من الأندلس وإفريقيا ملك، يعني تخيل أنت ملك ملك مثل ملك ملك، رضيت ربي. تقول رب له سبحانه ذلك لك ومثله 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 ومثله، 5 أضعاف. هذاك سيجن، هو يظن أنه ما بقي شيء في الجنة، يقول ربي رضيت، رضيت يعني يكفي يكفي أنا أدخل رضيت، فيقول الرب له ذلك لك وعشرات أمثاله ولك ما اشتهت عينك ولذت نفسك. هذا عطاء الرب لأقل الناس حظا في الجنة. أدخل قيل أدخل الجنة أدخل أدخل أدخل. فلما أجاب ربنا سبحانه موسى عليه السلام بهذا أقل أهل الجنة أدنى أهل الجنة منزلة قال أي ربي فأعلاهم. إذا كان هذا حال أدناهم فقال له ربنا سبحانه أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هؤلاء لا حديث عنهم, شيء غرسته وختمت عليه لم يرى أحد. ثم قال مصداق ذلك من كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لا تعلم نفس. روى مسلم أيضا هذا رأيت نعيما وملكا كبيرا 50 ضعف لملك ملك ملوك الدنيا 50 ضعفا. روى مسلم في صحيح أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال آخر رجل يدخل الجنة هو رجل يمشي فوق الجنة فوق الصراط فيسقط مرة يكبو مرة تدفعه النار مرة حتى إذا جاوزها التفت إليها وقال سبحان من نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا لم يعطيه أحدا من الأولين والآخرين. يرى هذا العطاء فقط لما جاوز الصراط لما نجا منه. لا علم له بما يقع للناس من التنعم هو, فيرى أن ما أعطيه لم يعطه غيره فيمكث ما يشاء ثم ينبت الله شجرة ويجري عندها ماء فيقول أي ربي أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. أنت الآن كنت تقول لقد أعطاني الله شيئا لم يعطيه أحد من الأولين الآخرين نسيت. فقال له ربه يا ابن آدم لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيقول يا ربي لا أسألك غيرها فقط أريد أن أستظل بهذا الظل وأشرب من هذه المويه ولا أسألك شيئا. قال صلى الله عليه وسلم ربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه من تلك الشجرة فيبقى في ظلها زمان يشرب مائها ثم ينبت الله شجرة أحسن من الأولى. يصبر ما شاء الله يصبر. فيقول أي ربي أدنيني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب مائها. فيقول الله ألم تكن عاهدتني ألا تسألني غيرها. قال وربك يعذره لأنه يرى ما لا صبر له. فيقول الله له أرأيت إن أدنيتك منها لا يقول يا رب ما لا أسألك شيئا ويعطيه العهد أنه يعاهد ربه أن لا يسأله شيئا فيدنيه ربه من تلك الشجرة فيمكث هناك سعيد منعم فينبت الله شجرة عند باب الجنة أحسن طبعا من شجرة التي هو فيها. فيقول قصة من جديد يتصبر ثم أي ربي أدنيني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها أشرب من مائها. في رواية ربه يقول ما أغدرك يا ابن آدم ألم تكن عاهدتني لا تسألني. وربك يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه من تلك الشجرة فإذا دنا منها رأى أهل الجنة في الجنة والآن الشجرة خارج الجنة عند بابها فيرى الناس في النعيم فيقول ربي أدخلني الجنة. فيقول الله له ما يصريني منك يا ابن آدم ما يقطعني منك يعني كل مرة تعاهدني وترجع تأتيني وترجع تأتيني ما الذي يقطعني منك لا ترجع إلي بعد هذا ما الذي أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك ملوك الدنيا.
ثم ضحك ابن مسعود رضي الله عنه. أترضى أن يكون لك كذا كذا؟ فقال هذاك: أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ كما ملك مالك، أنا شجرة وأنا نهير صغير، هذا جدول صغير، صرنا في ملك مالك، أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قال لمن معه: ألا سألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت؟ قال: ضحكت من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل حدثنا هذا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين لما قالها عبده: أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فقال الله له: أما إني لا أهزأ منك، ولكني على ما أشاء قادر. هذه رواية صحيح انتهت هنا في طبراني زيادة، أنه دخل جنة لما دخل يرمل، ما تدري يخاف، دخل يرمل، فلما دخل رفع له قصر من درة من لؤلؤة مجوفة، فأراد أن يسجد، فقيل له: ما تصنع؟ قال: ترى لي ربي يظن أن، قال: هذا قصر من قصورك. قال: فدخل القصر، فبان له ملك، ظهر له ملك الملك، فأراد أن يسجد، ما؟ قال: كأني رأيت ملكا. قال: أنا إنما خازن من خزانك تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه، وأنا واحد من خزانك. قال: ثم يدخل القصر هذا فيجد غرفة من لؤلؤ مجوفة، أغلاقها ومفاتحها وأستارها منها، ثم ينطلق إلى غرفة أخرى من لؤلؤة حمراء مجوفة بخضراء تفضي إلى لؤلؤة أخرى، كل واحدة على غير لون الأخرى، وكلام طويل، إلى أن يشرف من نافذة في ذلك القصر، فيقال له: ملكك مسيرة 100 عام ينفذها بصرك، تمشي 100 عام ثم ينتهي ملكك. هذا يا إخواني آخر أهل الجنة دخول الجنة. فكيف بمن فويقه؟ أنا أقول لك أعلى الجنة، لا، فويق هذا الشخص، هذا يعني قبل الأخير. ما الذي عند قبل الأخير؟ هذا أدنى منزلة، الذي فوقه هنا كم عنده؟ والذي فوق هذا نحن لا نقفز مباشرة فوق، لا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: إن للمؤمنين جنة، إن المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ طولها 60 ميلا، سقف الخيمة 60 ميلا، هذه خيمة. يروي الإمام أحمد أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الجنة، فقال: أفيها شجر؟ العربي، سؤال الأعراب، يعني الجنة واش يكون فيها؟ ماش فيها الشوك؟ ماش فيها الأفاعي؟ وجنة اسمها جنة، لابد أن يكون فيها شجر. قال: فيها شجر؟ قال: نعم. قال: أي شجر أرضنا يشبهه؟ الأعرابي، أي شجر أرضنا يشبهه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشبه شيئا من شجر أرضكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتيت الشام؟ قال العربي: لا. قال: في الشام شجرة تسمى الجوزة، لها ساق واحد ثم ينفرش أعلاها، يعني هذه تصور لك هذه الشجرة، ساق واحد الأعلى ينفرش. فقاله العربي يسأله عن حجم هذا الأصل، أصل تلك الشجرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو ركبت جذاعة من إبلك لا، يعني لا تقطع ولا تدور على تلك، لا تكمل الطواف حولها حتى ينكسر ترقوة جملك هذا هرما. أنت ركبته جذعا يهرم وتنكسر ترقوته هرما،
ولا يكمل الطواف حول أصل الشجرة. وملكا كبيرا شجرة. فقاله الأعرابي: أفيها عناقيد؟ قال: نعم. كم حجم العنقود؟ كم قدره؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: العنقود الواحد مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر. شهر ويطوف، شهر ويطير، هذا ما يقطع هذا الغراب الأبقع الذي لا يفتر، لا يتعب من الطيران، هذا قدر عنقود. فقال: فكم قدر الحبة؟ شو الأعرابي غبي بتدرج مع النبي الشجرة والعنقود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل ذبح أبوك عن عنزه عظيما؟ قال: نعم. قال: هل أعطى جلده أمك فقال: اصنعي به دلوا لنا؟ قال: نعم. هذه الحبة، حبة مثل هذا الدلو الذي يصنع من جلد تيسين عظيم. فقال له الأعرابي: فتلك الحبة تكفيني وأهل بيتي حبة؟ قال: نعم، وعشيرتك كلها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نسأل ربنا سبحانه أن يدخلنا الجنة برحمته.
عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
عاليهم ثياب سندس، عاليهم هذه فيها قراءة، عاليهم بالنصب هكذا على الحال، متكئين ويطاف عليهم ويطوف عليهم، حال كونهم هؤلاء المتكئين يعلوهم يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. يلبسون هذه السندس، هذا رقيق الديباج، والاستبرق غليظ الديباج، وكونه أخضر طبعا هو هذا الديباج كان معهودا عند العرب أنه من لباس الملوك، حتى أهل اليسار لا يستطيعون لباسه استبرق الديباج، هو من لباس الملوك. والأخضر هو أيضا من الألوان التي كانت تكون عند الملوك، يقول النابغة خضر المناكب، نسيت البيت. فعاليهم عاليهم ثياب سندس خضرين خضر قراءة واستبرق، ثياب من؟ تعلوما هؤلاء المتكئين. ولا يمتنع أيضا أن تكون عالية لأولئك الذين يطوفون خدم، لأن إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني يصلح أن تكون الضمير عاليهم عليهم عائدا إلى المتكئين، ويصلح أن يكون عائدا للطائفين الخدم إذا كان ثياب الخدم من الحرير، حرير تارة الحرير رقيق وتارة الحرير غليظا، هذا لباس الخدم الطائفين، فكيف لباس المخدوف عليهم الذين يطاف عليهم. وحلوا أساور من فضة، وقلنا ما إن ربنا سبحانه أيضا ذكر أنهم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، كما قلنا في 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 الآنية، فيحلون بالذي كانوا ممنوعين منه في الدنيا. لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. منعوا منها هنا، أخذوا تمتعوا بها هناك. تحلي هذان حرام على رجال أمتي، حلال حل لنسائها، لم امتنعوا منها. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمنع رجال أمتي من ذلك امتنعوا، فعوضهم ربنا سبحانه بصبرهم عن ذلك الذي اشتهوه لباسا خيرا منه في الآخرة. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لئلا تتوهم أن عندما سمعت الكأس وعرفت أن الكأس فيها الخمر أنها كخمر التي يشربها من يشربها في الدنيا،
قلت لكم أمس هذه تحدث الغول، تحدث النزيف، تحدث الصداع في الرأس، تحدث السكر، تلك لا تحدث شيئا من ذلك. هذه ريحها منتنة، تلك ريحها طيبة، هذه تمزج من قذارة أرجل الذين يضربون. تعرفون كيف تصنع الخمر؟ هذا ترى هذا شيء لم تمدحون به، أن تكونوا يعني لابد من مشاركة شوية في المشاركة علما، لا في المشاركة غير ذلك. طبعا هذا الشيء يؤخذ ويعني يطأ بالأرجل، العنب هذا يطأ بالأرجل، وهذه الأرجل أين كانت تمشي؟ أرجل حافية، وهذه أرجل ربما تكون في جوارب، وتلك الجوارب تقتل بها الصراصير ويدخلونها فوق العنب ويطأون بها إلى أن ثم يصير خمرا، ولذلك منتنة ولذلك نجسة. هذه طهورة، وطهور صيغة مبالغة، فهي طاهرة في نفسها، مطهرة لمن شربها، مطهرة له من الأدران داخل، وطاهرة هي. ثم انظروا إسناد السقي إلى الرب سبحانه، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. خرج من القضية ويطوف عليهم ولدان مخلدون، لا لا، لم يقل وسقوهم أي الولدان، مع أنهم هم الذين يبشرون السقي، ربنا أمر بالسقي هم بشروه، لا، جعل إسناد السقي إليه سبحانه إظهارا للكرامة، أنتم الذين تسقون هذا، إن ربكم هو الذي أمر بسقيكم، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سأل ربنا سبحانه أن يكون ممن يسقيهم ربهم ذلك الشراب الطهور بفضل ربنا ورحمته. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليك، جزاكم الله خير شيخنا.